الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فأخذنا في الدرس الماضي ما ذكره العلامة القيم رحمة الله عليه من أنواع الفتنة. من يذكر بعضها؟ الفتنة تأتي على أي معنى فيما ذكره العلامة ابن القيم رحمة الله عليه؟ نعم، بمعنى الظلم والشرك، فتأتي بمعنى الظلم والشرك. هذه الفتنة في حق الكافرين والمشركين، وقد تأتي في غير الكفر والشرك. ها نعم، الفتنة فتنة الرجل بأولاده وزوجه، نعم زوجه وماله، هذه نعم فتنة المحبة، المحبة لهم والشح عليهم بما يشغل عن كثير من الخير، لقد تأتي بمنزلة دون منزلة الكفر والشرك. وهي منزلة الفتنة، ها منزلة المعصية، هنا منزلة المعصية. ومنهم من يقول إذلني ولا تفتني. وش المراد بالفتنة هنا؟ المعصية. نعم، ألا في الفتنة سقطوا، وهي فتنة النفاق أشد. لكن الفتنة نعم في قولي إذلني ولا تفتني فتنة المعصية، وألا في الفتنة سقطوا هي فتنة النفاق. كذلك من معاني الفتنة في حق الله معنى الابتلاء والامتحان. وتأتي الفتنة أيضا، الفتنة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام باعتزال الطائفتين، نعم فتنة القتال على الملك. قال العلامة القيم رحمه الله: فصل. ولما كان في شعبان من هذه السنة حولت القبلة، وقد تقدم ذكر ذلك. قال رحمه الله: فصل في غزوة بدر الكبرى. وقول ما كان في شعبان من هذه السنة، وش المراد بالسنة؟ الثانية. قال: فصل في غزوة بدر الكبرى. فلما كان في رمضان من هذه السنة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام لقريش صحبة أبي سفيان، وهي العير التي خرجوا في طلبها لما خرجت من مكة، وكانوا نحو 40 رجلا وفيها أموال عظيمة لقريش. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها، وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض، ولم يحتفل لا احتفالا بليغا، لأنه خرج مسرعا في 313 رجلا، ولم يكن معه من الخير إلا فرسان، فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن الأسود الكندي. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما ظن حصول القتال بين المسلمين وبالكفار قريش، وإنما كان المقصود أخذ تلك العير. قال: وكان معهم 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرثد ابن أبي مرثد ابن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا، وزيد بن حارثة وابنه وكبشة موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقبون بعيرا، وأبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيرا. فاستخلف على المدينة وعلى الصناة ابن أم مكتوم، فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة ابن عبد المنذر واستعمله على المدينة، ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير، والراية الواحدة إلى علي بن أبي طالب، والأخرى للأنصار إلى سعد بن معاذ، وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة، وسار. فلما قرب من الصفراء بعث بسبس بن عمرو الجهني وعدي بن أبي الزغباء إلى بدر يتجسسان أخبار العير. وأما أبو سفيان فإنه بلغه مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده إليه، فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفار إلى مكة مستصرخا لقريش، مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محمد وأصحابه. وبلغ الصريخ أهل مكة فنهضوا مسرعين وأوعبوا في الخروج، ولم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، وحشدوا في من حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي، فلم يخرج معهم منهم أحد، وخرجوا من ديارهم كما قال الله تعالى بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وأقبلوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدهم وحديدهم تحاد الله وتحاد رسوله، وجاءوا على حرد قادرين وعلى حمية وغضب وحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما يريدون من أخذ عيرهم وقتل من فيها. وقد أصابوا بالأمس عمرو بن الحضرمي والعير التي كانت معه، فجمعهم الله على غير ميعاد كما قال تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم استشارهم ثانيا فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم استشار ثالثا ففهمت الأنصار أنه يعنيهم، فبادر سعد بن معاذ فقال يا رسول الله كأنك تعرض بنا، وكان إنما يعنيهم لأنهم بايعوه على أن يمنعوه من الأسود والأحمر في ديارهم. فلما عزم على الخروج استشارهم ليعلم ما عندهم، فقال له سعد لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها أن لا ينصروك إلا في ديارها، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فاضعن حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لن يسيرن معك، والله لئن استعضضت بنا هذا البحر خضناه معك. وقال له المقداد لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر بما سمع من أصحابه، وقال سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين وإني قد رأيت مصارع القوم. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وخفض أبو سفيان فلحق بساحل البحر، ولما رأى أنه قد نجا وأحرز العير كتب إلى قريش أن ارجعوا فإنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم. فأتاهم الخبر وهم بالجحفة فهموا بالرجوع، فقال أبو جهل والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم بها ونطعم من حضرنا من العرب وتخافنا العرب بعد ذلك. فأشار الأخنس ابن شريق عليهم بالرجوع فعصوه، فرجع هو وابن زهرة فلم يشهد بدرا زهري، فاغتبطت بنو زهرة بعد برأي الأخنس فلم يزل فيهم مطاعا معظما، وأرادت بنو هاشم الرجوع فشد عليهم أبو جهل وقال لا تفرقنا هذه العصابة حتى نرجع. وساروا وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عشيا أدنى ماء من مياه بدر، فقال أشيروا علي في المنزل، فقال الحباب بن المنذر يا رسول الله أنا عالم بها وبقلوبها، إن رأيت أن نسير إلى قلوب قد عرفناها فهي كثيرة الماء عذبة فننزل عليها ونسبق القوم إليها ونغور ما سواها من المياه. وسار المشركون سراعا يريدون الماء، وبعث عليا وسعدا والزبير إلى بدر يلتمسون الخبر، فقدموا بعبدين لقريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فسألهما أصحابه من أنتما؟ فقال نحن سقاط لقريش، فكره ذلك أصحابه ودوا لو كان العير أبي سفيان. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما أخبراني أين قريش؟ قال وراء هذا الكثيب. فقال كم القوم؟ فقال لا علم لنا. فقال كم ينحرون كل يوم؟ فقال يوما عشرا ويوما تسعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم ما بين 900 إلى 1000. فأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحدا، فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا طهرهم به وأذهب عنهم رجز الشيطان، وطأ به الأرض وصلب الرمل وثبت الأقدام، ومهد به المنزل وربط به على قلوبهم. فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى الماء، فنزلوا عليه شطر الليل وصنعوا الحياض، ثم غوروا ما عداها من المياه. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الحياض، وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيها على تل يشرف على المعركة، ومشى في موضع المعركة وجعل يشير بيده: هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان إن شاء الله. فما تعدى أحد منهم مواضع إشارته. فلما طلع المشركون وتراءى الجمعان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها، جاءت تحادك وتكذب رسولك. وقام ورفع يديه واستنصى ربه وقال: اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. فالتزمه الصديق من ورائه وقال: يا رسول الله أبشر، فوالذي نفسي بيده لينجزن الله لك ما وعدك. واستنصر المسلمون الله واستغاثوه وأخلصوا له وتضرعوا إليه، فأوحى الله إلى ملائكته: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وأوحى إلى رسوله: أني مدكم بألف من الملائكة مردفين. قرئ بكسر الدال وفتحها مردفين ومردفين. فقيل المعنى إنهم ردف لكم، وقيل يردف بعضهم بعضا أرسالا لم يأتوا دفعة واحدة. قال: فإن قيل هاهنا ذكر أنه أمدهم بألف في سورة العمران، نعم أي ذكر سورة العمران نعم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، وبعد ذلك هذه يمدكم ربكم بخمسة آلاف، فذكر الإشكال الوارد بين الآيتين وبسط القول في ذلك. وعلى كل، قصة بدر وما فيها من الأخبار والأحداث أصلها في الصحيح، وأيضا جاءت تفاصيل القصة خارج الصحيح في السيرة لابن هشام، وهكذا في دلائل النبوة للبيهقي وغير ذلك من المواطن، وهي قصة مشهورة ثابتة معلومة شهيرة. لكن نقف عند نعم آية الأنفال مع آية آل عمران وكلام المؤلف رحمة الله عليه في ذلك. نقف إلى هذا الموضع عند قوله: فإن قيل هاهنا ذكر أنه أمد بألف وفي سورة آل عمران، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. إلى هنا والحمد لله.